أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء هو آخر الدروس المتعلقة بشروط الحديث الصحيح. وقد ذكرنا قبل ذلك أن الحديث الصحيح، أو الذي يسمه أهل المعرفة بالحديث بأنه صحيح، هو ما توافر له خمسة شروط. قال العلماء في جمع هذه الشروط: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، وتكلمنا على هذه الثلاثة في المحاضرات السابقة. بقي شرطان، وهما عدم الشذوذ وعدم العلة. تلاحظ أن الثلاثة الشروط الأول إيجابية، والشرطان الأخيران سلبيان، والشرطين الأخيرين سلبيين، بمعنى انتفاؤهما، يعني تثبت الاتصال، تثبت العدالة، تثبت الضبط، تنفي الشذوذ، تنفي العلة. إذن عندنا ثلاثة شروط إيجابية، بمعنى أنك لا بد أن تثبتها في السند أو في الحديث، وهذا معنى قولي أنه إيجابي. السلبي اللي هو بيدخل عليه النفي، لا يكون شاذا، لا يكون معللا. إذن عندنا ثلاثة شروط إيجابية، وعندنا شرطان سلبيان، بمعنى أنك إن أردت أن تثبت صحة الحديث لابد أن تنفي وجود الشذوذ وأن تنفي وجود العلة حتى يسلم لك الحكم بالصحة على الحديث. وبحث الشذوذ والعلة هو أصعب وأعمق بحوث الحديث كلها، كما أن بحث العلة في علم القياس هو أصعب بحث في علم أصول الفقه، هو أدق بحث في علم أصول الفقه كله. يعني إذا كان القياس هو أدق بحث في علم أصول الفقه، فالعلة هي أدق بحث في القياس، إدراك العلة. وكذلك العلة في علم الحديث أو العلة في الأحاديث لا يكاد يدركها إلا المعتنون جدا بهذا العلم، وهناك نوع من العلل انقضى أهله، هذا النوع الذي يحكم العالم على الحديث بالبطلان ولا يبين السبب. هذا النوع من العلة ذهب أهله إلا أن يشاء الله عز وجل، كما يعني سنضرب أمثلة لذلك الآن. الشذوذ مأخوذ من شذ يشذ إذا تفرد عن الجمهور، يقال فلان شذ عن الجماعة أي انفرد وحده، ومعنى ذلك أن أحد الرواة شذ عن أصحابه فروى عن شيخه حديثا مخالفا لما روى الجماعة، هذه معنى الشذوذ. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وتعريفه للشذوذ هو أولى التعريفات التي ارتضاها أهل الحديث. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس الشذوذ أن تروي ما لا يرويه غيرك، إنما الشذوذ أن تخالف غيرك. شوف التعريف الدقيق جدا. ليس الشذوذ أن تروي ما لا يروي غيرك، لكن الشذوذ أن تروي ما يخالف غيرك. زي ايه مثلا؟ حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث وائل بن حج، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرك إصبعه في التشهد. هذا الحديث رواه أكثر من 10 من الرواة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير بأصبعه في الصلاة، لم يذكر تحريكا. انتبهوا جدا لأن هذا المثال دقيق. أكثر من 10 من الرواة رووا هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر والصحابي، يعني في صفة وصفه لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان من جملة هذا الحديث أنه كان يشير بأصبعه في الصلاة. وتفرد عنهم زائدة بن قدامة وحده. شوف احنا قلنا اكثر من 10، في مقابلهم زائدة فقط وهو واحد. فرواه عن عاصم ابن كليب، ترى ايضا السند واحد والشيخ واحد، عن عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل ابن حج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك اصبعه السبابة، كان يحركها. فجاء بعض الناس وأعلى رواية زائدة، قال إنه خالف 10، لأن 10 أثبتوا الإشارة فقط، والإشارة ليس معناها التحريك أن يشير هكذا. ولذلك وجدنا يعني في هذه الأيام بعض الناس نشر رسالة سماها البشارة بما ورد في شذوذ التحريك وثبوت الإشارة. فهو يقول ان التحريك شاذ ضعيف لا يصح، وان الصواب انك انت تنصب اصبعك في التشهد تشير بها لا تحركها. واستند في ذلك ان اكثر من 10، يعني اكثر من حوالي 12 راوي او 13 راوي رووا حديث الاشارة، وزائدة فقط ابن قدامة روى حديث الايه او ذكر التحريك. فقال هؤلاء زائدة خالف هؤلاء، فرواية زائدة شاذة، لأن التعريف الشذوذ هو أن يروي الراوي أن يخالف الراوي من هو أوثق منه، سواء كان فردا أو جماعة. ولئن كان الراوي الثقة إن خالف من هو أوثق منه وهو واحد، فلأن يوصف تفرده بالشذوذ إذا خالف الجماعة أولى. يعني إذا خالف واحد فقط أوثق منه يبقى هو تفرده شاذ، يبقى أمال لو خالف مثلا 10 أو 15 واحد، أولى وأولى أن تصف تفرده بالشذوذ. ننظر هنا في تعريف الإمام الشافعي، ليس الشذوذ أن تروي ما لا يرويه غيره، إنما الشذوذ أن تروي ما يخالف غيرك. طيب نحن نريد الآن أن نجلي هذا البحث، هل زائدة بن قدامة خالف 10 او 13 ام لا؟ خالفهم في الظاهر، خالفهم، لان هؤلاء يقول يشير ولا يقول يحرك. قال العلماء في علم اصول الفقه، الجمع اولى من الترجيح، وهذا هو الذي سوف نسلكه في اثبات ان رواية زائدة لا تخالف رواية 10 او 13. اولا، الاشارة لا تنافي التحريك، الاشارة لا تنافي التحريك، بل الاشارة تجامع التحريك غالبا. فانك مثلا اذا قلت لرجل اقعد واشرت اليه، هل يتصور انك انت عملت كده ولا قلت له اقعد؟ أي أنك قرنت مع الإشارة الحركة الدالة على الفعل الذي تريده. فلو قلت له هكذا بغير أن تتكلم معناه اقعد، لو قلت له هكذا معناه اشرب، أريد أن أشرب مثلا، لو قلت له هكذا يعني أدعو الله لي. إذن كل هذه الأنواع من الإشارات إن اقترن بها نوع تحريك دل على الفعل الذي تريده أنت، فهذا يدلنا على أن الإشارة في الغالب تجامع التحريك، أي تقترن به، لا أنها تنافيه وتكون ضده. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي قاعدا، وهذا حديث في مسلم، فرآهم يصلون خلفه وقوفا فأشار إليهم أن اجلسوا. هل تتصور أشار إليهم هكذا ولا قرن ذلك بالتحريك الدال على أنه يطلب منهم أن يجلسوا؟ هذا بدهي أن الإشارة مقرونة بالتحريك. فنحن بهذا التأمل استطعنا أن نوفق بين رواية زائدة ابن قدامة وبين رواية العشرة، وأنه لا تنافي بينهما، بل إن التحريك يجامع الإشارة غالبا. هذا مسلك. المسلك الآخر أن العلماء الذين لم يعملوا بهذا التحريك ما أعلوا هذا الحديث بالشذوذ، كالبيهقي والنووي رحمهم الله تعالى، ما أعل أحد منهما هذا الحديث النشاذ فقال مثلا تفرد به زائدة، إنما أولوه. وهذا يدل على أنه لا يصح وصم الحديث بأنه شاذ. فلأن تحمل الروايات على معنى مقبول أولى من أن ترد إحداها، وهذا هو فحوى قول العلماء في علم أصول الفقه، إن الجمع مقدم على الترجيح، لأن الأولى إعمال الدليلين بدلا من إهمال أحدهما. لما تعمل بالدليلين معا بجامع مشترك بينهما أولى من أن تطرح أحدهما وتأخذ بالآخر، لأن الأصل في الأدلة هو الإعمال وليس الإهمال. الأصل في الأدلة هو الإعمال وليس الإهمال. فهل زائدة بن قدامة بعد هذا البيان يمكن أن يقال أنه شذ، أنه روى ما يخالف الجماعة؟ لا، ولكن يقال أنه تفرد بذكر التحريك، وهناك فرق ما بين التفرد والشذوذ. هل وجدت أحد العلماء وصف حديث إنما الأعمال بالنيات بأنه شذ؟ لا تكاد ترى إن شاء الله في أي كتاب من الكتب أن هذا الحديث وصفه أي عالم بشذوذ، لكنهم جميعا وصفوه بالغرابة، أي أنه فرض، لأنه تفرد به عمر بن الخطاب من الصحابة، وتفرد به علقمة من التابعين، وتفرد به يحيى محمد بن إبراهيم التيمي من تابع التابعين، وتفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين. فجميعا هؤلاء تفردوا، ولم يقل أحد إن التفرد شذوذ. ولذلك ما أدق قول الإمام ابن خزيمة في صحيحه بعدما روى هذا الحديث، حديث التحريك زائدة، قال تفرد به زائدة، أي تفرد بذكر التحريك، وليس معنى التفرد الشذوذ، لما قلنا ان لما قلنا من كلام الامام الشافعي، ليس الشذوذ ان تروي ما لا يرويه غيرك، فقد انت تروي ما لا يرويه غيرك، هذا ليس شذوذا، هذا تفرد. والتفرد على حسب المتفرد، ان كان ثقة ثبتا فتفرده صحيح، ان كان ضعيفا فتفرده ضعيف، ولكن الشذوذ ان تروي ما يخالف الجماعة. هذا واضح؟ فهذا بحث دقيق جدا. لذلك الشذوذ الفرق بينه وبين زيادة الثقة كالشعرة، لأن العلماء قالوا ان رواية زائدة يحركها هذه زائدة، هذا من زيادة الثقة، واذا روى الثقة شيئا زائدا على غيره قبل، لانك ان رددت عليه زيادته كأنما تتهمه، تقول له انا لا اقبل منك ما تزيده على الجماعة. لماذا ترد زيادته؟ أهو سيء الحفظ؟ أهو متهم؟ ليس هناك شيء من هذا، فليس إلا أن تقبل زيادته. وهذا ما يقوله علماء الحديث وعلماء الفقه، أن زيادة الثقة مقبولة. فهذا من زيادة زائدة، لا سيما وزائدة ثقة ثبت صاحب سنة. كان يقول: ما سمعت الحديث مرة إلا استعدته 3 مرات. فهل يتصور في مثل هذا أنه يهم في مثلا هذه اللفظة وهذه الزيادة؟ ومن أين لك أن توهم زائدة بن قدامة وهو ثقة ثبت لا مجال لتوهيمه أصلا؟ ولم يقل أحد من العلماء قط أنه كان خفيف الحفظ أو خفيف الضبط حتى يمكن أن تدخل إلى إعلال زيادته. فهذا بحث دقيق جدا، بحث الشذوذ والفصل بينه وبين زيادة الثقة، والفصل بينه وبين المنكر، كما يعني سيأتي في بحث المنكر إن شاء الله. هذا ضعيف جدا. حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحركها، هذا حديث ضعيف جدا، لأنه لو ثبت هذا الحديث لقضي الأمر، لو ثبت هذا الحديث لقضي الأمر، لأنه ثابت في 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 النفي أنه كان لا يحركها، هذا في سنن أبي داود، رواه أبو داود وأحمد وغيرهما. هناك نوع من الشذوذ اللي هو المقصود، يعني أن يروي الراوي شيئا يخالف فيه غيره. قبل أن أذكر هذا المثل أذكر شيئا أعله أو ذكره الشيخ محمد الغزالي في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ذكر حديثا وأعله بالشذوذ، فدلنا إعلاله على أنه على الأقل لا يعرف معنى الشذوذ، وهو يعل أحاديث النقاب ويقول إن النقاب عادة ولم يأتي به أمر إلهي ولا أمر نبوي، وليس فيه استحباب كمان، يعني لا وجوب لا استحباب، وبطبيعة الحال ليس هناك وجوب، إنما يقول أنه كان عادة ولم يكن عبادة. فأورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، فإذا مر بنا الركبان سدلنا الثوب من خلفنا على وجوهنا، ولا يعني طبعا به ها هنا أي من قبل خديها، يعني لأن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تنتقل. فسيدة عائشة تقول أنه إذا مر بنا الركبان تأتي بالثوب من خلفها أو زيادة في القماش مثلا من خلفها فتسدله على وجهها، ولا تأخذه من خديها، اللي هو النقاب اللي مكانه الطبيعي أنها تشده كده. فهناك فرق بين النقاب والسد. فالسيدة عائشة تقول: كان الركبان إذا مروا بنا سدلنا، يعني تأتي بجلبابها من خلفها وتغطي وجهها، فإذا جاوزونا نزعناه. الشيخ محمد الغزالي يقول: هذا الحديث ضعيف من جهة السند، شاذ من جهة المتن. ضعيف السند شاذ من جهة المتن. فبمناسبة كلامنا على الشذوذ نرى فعلا هل وفق الشيخ محمد الغزالي في إثبات الشذوذ في هذا الحديث، أم أنها كلمة ضخمة رأى أنه لو ألقاها في إعلال الحديث سيبهر القارئ مثلا ويؤخذ ويظن أن الشيخ أعل بعلة قوية. الواقع أنه لا مدخل للشذوذ إطلاقا في هذا الحديث. لو فرضنا أنه معل معلول فعلا فيعل بغير الشذوذ، أما أن يعل بالشذوذ فهذا أبعد ما يكون. لو تلاحظون في المثال الذي ضربته في حديث التحريم، تلاحظون أن السند واحد، أن السند تعدد واحد، اللي هو عاصم بن كلي عن أبيه عن وائل بن حجر. يشترط لإثبات الشذوذ اتحاد السند، وهذا الذي يسميه العلماء اتحاد المخرج، لأن مخرجك من هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يكون؟ الصحابي. الصحابي هو مخرجك. يعني لو فرضنا أن هذا السند طريق، وهذا ما يقول علماء رواه فلان من طريق فلان عن فلان، فالسند اسمه طريق، كأنك تمشي عليه لأجل أن تصل إلى المتن الذي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فرضنا أن هذا السند طريق وينتهي في النهاية بباب، أنا ما سهوت لحد هذا الباب الذي هو المخرج لي من هذا المكان، فهذا الصحابي يعتبر هو المخرج من السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى كلامه عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يقول فيه العلماء اتحاد المخرج، أي الصحابي يكون واحد فيه لا أن يتعدد الصحابة فيه. فلأجل أن تثبت الشذوذ، أولا يكون المخرج واحدا، السند واحد، وبعدين يرويه مثلا جماعة كالعاشرة الذين روى هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، فيروونه بلفظ ما، وبعدين يأتي رجل آخر يرويه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر فيزيد لفظة فيه يشد بها عن الجماعة. زي ايه مثلا؟ كحديث صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت الصبح فواحدة، متفق عليه. هذا رواه عن ابن عمر ما يقارب 20 نفسا، ما يقارب 20 نفسا، يعني هذا متواتر عن ابن عمر، متواتر عن ابن عمر. رواه عنه مثلا ولده سالم ونافع مولاه وعبد الله بن دينار وحفص بن سيرين ومحمد بن سيرين وكذلك عمرو بن دينار وجماعة آخرون يكثر المقام بذكرهم. رووا هذا الحديث باللفظ صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت الصبح فواحدة، يعني إنك لو أردت أن تقوم الليل لا تصلي أربعا بتسليمة واحدة، تصلي ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، وتظل هكذا. فإن رأيت أن أذان الفجر سيدركك في مثلا الركعتين القادمتين وتخشى أن يفوتك الوتر فأوتر بواحدة. هذا معنى الحديث صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت الصبح فواحدة. شوفوا رواه أكثر من 17 راويا عن ابن عمر بهذا اللفظ. خالفهم، شوف المخالفة ازاي نثبت الشذوذ، رجل واحد فقط هو علي بن عبد الله البارقي، فرواه عن ابن عمر بهذا اللفظ الآتي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإن خشيت الصبح فواحدة، فده زود ايه؟ والنهار. فنقول هذا شاذ، لان المتن السند واحد والحديث واحد، والذين رووه عن ابن عمر ما يقاربون 20 راوي رووه بلفظ واحد، فاتى هذا فزاد هذا اللفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فأنت تقول هذا شاذ، لأن علي البارقي وإن كان ثقة فقد خالف من هم أوثق منه مجتمعين، فزاد لفظة النهار. عرفت زي تثبت الشذوذ. هنا ننظر في الحديث الذي أعله الشيخ محمد الغزالي، وهو حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود وأحمد وابن خزيمة وغيرهم من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، فإذا مر علينا الركبان سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. متى يصح أن نقول هذا الحديث شاذ؟ إذا رواه عن مجاهد رجل آخر غير يزيد، الحديث عن يزيد عن مجاهد، فلنقترب مثلا هذا الراوي الأعمش أو شعبة يروي عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مثلا: كنا إذا مر بنا الركبان ونحن محرمون خيرت إحدانا إما أن تسدل من جلبابها على وجهها أو لا تفعل. شفت المد؟ لو فرضنا وجود هذا المد عندنا شعبة أو الأعمش يروي عن مجاهد عن عائشة إن حصل تخيير، إما إنها يعني تضع السدل على وجهها أو لا تفعل، فنقول إن رواية يزيد بن أبي زياد شاذة، وإن الصواب هو التخيير. ليه؟ لأن الأعمش أو شعبة أثبت 100 مرة من يزيد بن أبي زياد. فطريقة إثبات الشذوذ إنك تأتي على هذا المتن السند الواحد ويكون فيه زيادة منكرة أو زيادة شاذة كزيادة النهار التي ذكرناها. فهل فعلا حدث إن أي طريق من الطرق في مخالفة ليزيد بن أبي زياد في هذا الحديث؟ إطلاقا أبدا، بل على العكس، ثبت في الأحاديث ما يؤيد رواية زياد يزيد بن أبي زياد، لأن يزيد كان في ضعف في من قبل حفظه، وهذا هو الذي جعل الشيخ الغزالي يقول ضعيف من جهة السند. فلئن سلمنا أنه ضعيف من جهة السند فليس شاذا بطبيعة الحال من جهة المتن، يستحيل أن يكون شاذا على رأي أي عالم من علماء الحديث، يستحيل أن يكون شاذا، لأن الشذوذ في المتن معناه أن حصل فيه مخالفة. أين المخالفة المزعومة؟ هي غير موجودة، بل هناك متابعة، وهو حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، يعني في الحج، ونمتشط قبل ذلك. رواه مالك في الموطأ وابن خزيمة بسند صحيح جدا. إذن الحديث ليس شاذا من جهة المتن، بل له متابع، له شاهد أقصد، هذا يقويه. فانظر عدم هضم القاعدة العلمية يوقع في مثل هذا التناقض، وهو بلا شك مسؤول عن مثل هذه الأحكام، لأنه ليس من المتخصصين في هذا العلم، ومع ذلك فهو يلقي بهذه الأحكام إلقاء فيه مجازفة، وليس يعني هذا لا يترتب عليه عمل، بل هو يضعف الأدلة. لو أنه ضعف قول العالم لكان أهون، أما أن يضعف الدليل هذا أخطر، لأن الحجة على كل العباد هو الدليل وليس قول العالم مهما جل هذا العالم. إن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بقول أحد إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالوحي المنزل عليه الصلاة والسلام. لذلك العلماء يقولون أن قول العالم مهما جل هذا العالم لا يعتبر دليلا. يعني مثلا لو أن أحد الناس أتى فتوى فقلت له مثلا: ما دليلك؟ يقول: قول فلان كذا. يدل على أنه لم يفهم معنى الدليل، لأن العلماء علماء أصول الفقه لما ذكروا الأدلة المعتبرة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها لم يذكروا فيها أن قول العالم يعد دليلا، بل ذكروا الأدلة الأربعة المتفق عليها: القرآن والسنة والإجماع والقياس، وذكروا الأدلة المختلف فيها زي قول الصحابي، زي الاستحتاه، زي الاستصحاب، زي البراءة الأصلية، زي شرع من قبلنا، هذه أشياء مختلفة، زي عمل الصحابي، هذه أدلة مختلف فيها، أو مثلا سد الذريعة، تجد أن هذه ترجع إلى أدلة شرعية ولا ترجع إلى قول علماء. فهو بهذه الطريقة إنما يضعف لك الدليل الذي يمكن أن تتقي منه الحكم الشرعي، وهذا أخطر ما يكون، لأنه في كتابه هذا نعى على الذين يخالفون مالك والشافعي وأحمد وأبا حنيفة وإسحاق الأوزاعي والثوري، قال هؤلاء علماء أجلاء لا يجوز لك أن تخالف أقوالهم. ويعني يقول إن مخالفة هؤلاء العلماء يعد نوعا من التطاول، في حين أنه يدافع عن هذه الأقوال فتراه يضاعف الأدلة بغير حجة كما في هذا الحديث المثال الذي ضربناه. إذن فإثبات الشذوذ لا بد فيه من اتحاد المخرج حتى تثبت الشذوذ، وهذا بحث دقيق جدا جدا في علم الحديث. مثلا كيف نثبت الشذوذ؟ هذا مثال آخر الذي ذكرته في المحاضرة الماضية. روى ابن لهيعة بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: تحروها في العشر الأواخر من رمضان. تكتبها الواقع على الأقل، لأن معنى هي ليلة برد ورعد ومطر، إن لازم تكون ليلة القدر يا فيها رعد يا برد يا مطر، والواقع يكذب هذا. ولم يجعل أحد من العلماء هذا علامة لليلة القدر، بل الحديث الصحيح العلامة التي وردت في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره من حديث أبي بن كعب أن العلامة التي تعرف بها ليلة القدر أن تشرق الشمس يومها لا شعاع لها. يعني مثلا تنظر إلى الشمس ترى أن الشمس بيضاء ليس لها شعاع أول ما تشرق، لو أنت راقبت الشمس بدار الشعاع على طول. إنما إذا كان ليلة القدر هي ليلة سابقة فصباحها في اليوم التالي يعني ترى الشمس بيضاء ليس لها شعاع، يبقى تعرف إن كانت ليلة امبارح هي ليلة القدر. فيقول العلماء إن هذه الزيادة شاذة أو منكرة. فأنت رأيت اتحاد المخرج أيضا، السند واحد والمتن واحد ولكنه زاد زيادة أو قلب شيئا في المتن الذي رواه الجماعة. هذا فيما يتعلق بالشذوذ من جهة السند، من جهة المتن. أما الشذوذ من جهة السند فما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر، قالوا لم يروي هذا عن الزهري إلا مالك، فتفرد مالك بهذا. وهذا على رأي بعض العلماء الذين يقولون إن الشذوذ هو مطلق التفرد كالخليلي مثلا، ولكن هذا تعريف مردود، والتعريف الثابت الصحيح هو تعريف الإمام الشافعي رضي الله عنه. وطبعا لأن هذا البحث ليس هو بحث الشذوذ، إن الشذوذ بحث خاص يأتي فيما بعد، فلا نفيض فيما يتعلق بأقوال العلماء ومناقشتها إلا في موضعها إن شاء الله. ومن الأحاديث التي علها بعض العلماء كالبيهقي مثلا بالشذوذ الحديث الذي رواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. إذا صلى أحدكم، انظر إلى المتن دقيق جدا، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع. هذا الحديث قال ابن حزم: من صلى ركعتي الفجر ولم يضطجع فصلاته باطلة. وأغرب جدا جدا في هذه الفتوى، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد عليه رد ردا شديدا جدا، لأن ابن حزم لأنه يأخذ بظاهر الحديث وإن الأمر المجرد يقتضي الوجوب، فقال إن الذي لا يضطجع بين بعد ركعتي الفجر فصلاته باطلة. البيهقي أعل هذا الحديث بالعلة الآتية، قال: رواه أكثر الرواه يعني الذين خالفوا عبد الواحد بن زياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع. هل ترون فرقا بين الروايتين؟ ايه الفرق؟ واحد كده تكرم بذكر الفرق.
الحديث الاول فيه امر، ان الثاني فيه مجرد رواية عن الحديث او مثلا
فعل، فعل يعني فعل.
انما الامر الاول يفعل،
لا هو ذكر الاستحباب يعتبر قدرا زائدا. ده هو الفرق بين الروايتين، ان الاول قول والرواية الثانية فعل، هذا هو الفرق. الرواية الاولى قول اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع، لله در علماء الحديث. يعني انظر الى هذه الموازين الدقيقة جدا التي يزنون بها المتون، كالبيهقي رحمه الله يقول ان اكثر الرواة خالفوا عبد الواحد بن زياد فيه، في هذا الحديث يعني، اي في لفظه، لان عبد الواحد بن زياد فقط وحده روى عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة اذا مرفوعا اذا صلى احدكم ركعته الفجر فليضطجع، بخلاف الرواية الاخرى كان اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع. معروف طبعا الفرق بين الروايتين من جهة الاصول، أن القول لا سيما إن كان أمرا يدل على الوجوب، وهذا الذي فهمه ابن حزم رحمه الله، بخلاف الرواية الثانية، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب إلا بقرينة، الفعل لا يدل على الوجوب إلا بقرينة، وليست كل الأفعال يمكن أن يتأتى فيها المكلف للنبي عليه الصلاة والسلام، فهناك أفعال صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جبلية، كمثلا قيامه إذا أراد أن يقوم مثلا يتكئ على يديه، أو يقوم مثلا بهذه الطريقة، أو يقوم مثلا بغير أن يتكئ على الأرض، هذا ليس فيه استحباب ولا وجوب ولا إباحة حتى على رأي بعض العلماء، وبعضهم يقول هذا مباح، يعني إن قمت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يعني إيه جاز لك ذلك بغير تأس، وهذا كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه مثلا كان يركب الناقة يوما، وبعدين هو ماشي جعل الناقة تمشي على اليمين مثلا تأخذ هذا الطريق، مع أن مثلا هذا الطريق قد يكون أقصر إلى المكان الذي يريده، لكنه يصر أن يدخل من اليمين، فلما سئل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهل النبي عليه الصلاة والسلام استحب لك في هذا المكان أنك إن أردت أن تمشي وحاجتك في الشمال أن تدخل من اليمين وتلف كل هذه اللفة عشان تصل إلى مرادك؟ بطبيعة الحال لا. وكما صح عن ابن عمر عن نافع مولى ابن عمر انه كان يمشي مع جماعه من اصحابه مع ابن عمر، فدخل قبوا، يعني دخل كده ايه زي ما يكون مغاره او شيء من هذا، فقال الذين مع نافع قالوا لنافع اهو داخل يصلي؟ فقال لهم لا، إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتبول في هذا المكان فهو يحب أن يتبول في هذا المكان. هذا شيء اتفاق حدث، النبي صلى الله عليه وسلم تبول في هذا المكان، لا يمكن أن يقال يجب عليك أن تتبول في هذا المكان أو يستحب لك أن تتبول في هذا المكان، إنما قد يباح لك. وكان ترى على النقيض عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن ذلك، فانظر إلى الابن وانظر إلى الوالد وانظر إلى مساركهما، وكلا أراد الخير. فقد رأى عمر كما في الصحيح جماعة يتدافعون على الصلاة في مكان ما، فقال ما بال أولئك؟ قالوا يا أمير المؤمنين إنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان، فذهب إليهم وزجرهم وقال لهم إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم، إذا جاء عليك الوقت فصلي فإن الأرض مسجد. فانظر إلى فعل هذا من فعل هذا، فهناك من الأفعال أفعال صدرت جبلية من النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد بها أن يتأسى المكلف. وهناك أفعال أو أشياء أبيحت النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل لك أنت أصلا أن تتأسى به فيها، كالوصال أن تواصل، وكالزيادة على أربع في النساء، فهذا مختص به عليه الصلاة والسلام. إذن ليست الأفعال على قدم واحدة في التأسي، بخلاف الأقوال، فأضعف قسم الأقوال أن يكون مباحا. إذن هناك فرق بين أن يكون الحديث قوليا وبين أن يكون الحديث فعليا. لذلك علماء الحديث قالوا كالبيهقي أن المحفوظ هو رواية الفعل، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ركعة الفجر اضطجع. ومما يدل على صحة ما استظهره الإمام البيهقي ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. انظر إلى هذا التعليل، يدل كأن هذا الاضطجاع كانت استراحة قصيرة من عناء قيام الليل، طول الليل واقف يصلي، فهو يضطجع اضطجاعة خفيفة ليهيئ نفسه لصلاة الفرض. وهذا واضح من كلام السيدة عائشة، كان يصلي ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة. فننظر إلى مسألة إثبات الشذوذ، شذوذ هذه الزيادة أو شذوذ هذه اللفظة أو شذوذ هذا الراوي عن غيره، بحث دقيق جدا جدا يحتاج إلى نوع من النظر ونوع من جمع الطرق، ولا يمكن الحكم على الحديث المشاذ هكذا بجرد قلم كما فعل الشيخ محمد الغزالي. فيما يتعلق بالشذوذ على سبيل الاختصار. أما بالنسبة للعلة فهي أوسع من الشذوذ من جهة الأحاديث التي تعلل، يعني أقسامها أوسع من قسم الشذوذ بالنسبة لورود أقسامها في الأحاديث النبوية. وأصل العلة كما يقول العلماء هو شيء يطرأ أو هو شيء يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة من هذه العلة. وهذا هو القسم الذي قلنا أنه قد ذهب أهله. تصور عالم من العلماء يبيت ويقوم ويصحو على علل الحديث، فهذا تكونت عنده ملكة قوية جدا في استظهار هل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، لدرجة أن بعض العلماء كالإمام أحمد أو كابن معين أو كالبخاري وهؤلاء السادة كان يعل الحديث فيسأل عن سبب علته يقول لا أدري، ثم تمر الأيام وتدور وتكتشف علة الحديث بعد ذلك. فهذا يدل على صحة نظر أولئك. لذلك قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وهو من شيوخ الإمام أحمد قال: إعلالنا الحديث عند الجهال كهانة. يقول لك أنت بتنجم. ولذلك المتأخرون لما بيعترضوا على المتقدمين في هذا الباب يخطئوا. العالم الذي كان يحفظ ألف ألف حديث أو مئة ألف أو ثلاثمائة ألف ومع ذلك هو جيد النظر قوي الذهن حاضر البديهة فيما يتعلق بالرواة واتفاقهم واختلافهم، هذا أنت تسلم له إذا قال هذا الحديث غير محفوظ، لا تأتي أنت تقول لا بل محفوظ، إلا إن كان عندك دليل قوي لأنه محفوظ. وجدنا ان بعض المتأخرين يرد على بعض المتقدمين يقول انا لا اعلم في هذا السند علة. نقول ان المتقدم ايضا كان اعلم منك انه ليس في السند علة. هل مثلا اذا رأى رجل كالامام البخاري سندا فيه مالك عن نافع عن ابن عمر ثم قال هذا غير محفوظ، تأتي انت فتقول كيف ومالك ثقة ونافع ثقة وابن عمر ثقة؟ أكان البخاري لا يعرف هذه الحقيقة التي أدركتها أنت أيها المتأخر؟ طبعا لا، أكيد هناك شيء أراده الإمام البخاري غير ظاهر هذا السند الذي دندنت أنت عليه. لذلك المتقدمون كانوا أعظم بكثير جدا في هذا الباب من المتأخرين. إنما إن أردت أن ترد قول متقدم ترده إما بدليل ناهض لم يقف عليه المتقدم، وقد وهذا يقوي حجتك وافقك فيه بعض الأئمة قبلك، هذا يبقى لك مدخل، لكن لا يكون للحديث إلا هذا الطريق، ومع ذلك فالعالم المتقدم أعلى هذا الطريق وليس لديك طريق آخر تدفع به إعلاله، وبعدين تجي تقول هذا السند صحيح، هذا ما كان أخفى عليه. لذلك قول ابن مهدي رحمه الله إعلالنا الحديث عند الجهال كهانة، لأنه يسأله يقول هذا معلول، يقول له ما علته؟ يقول لا أدري، لا يستطيع إثبات العلة. وهذا طبعا ليس في كل أقسام الحديث، بل في نوع من أنواع الحديث الذي يعل بالدربة والممارسة مع الاطلاع التام والاستقراء، وهذا يعني أغلق بابه من بعد القرن الرابع الهجري او القرن الخامس الهجري، هو باب الاستقراء التام بالنسبة لطرق واسانيد الاحاديث النبوية على طريقة المتقدمين. هذا تقريبا يعني من بعد القرن الخامس الهجري، اقل جدا جدا، وبعدين طبعا بعد القرن التاسع والعاشر يكاد ينمحي هذا النوع. هناك وهو أعلى أقسام العلل هذا النوع الذي يعله الناقد المتمرس ولا يستطيع أن يثبت العلة، ومنه أن رجلا جاء لأبي زرعة الرازي وقال له ما الحجة في إعلالكم للحديث؟ قال الحجة أن تسألني عن علة حديث فأقول لك هي كذا، ثم تذهب بهذا الحديث إلى أبي حاتم الرازي فتقول له ما علة هذا الحديث فيقول كذا، ثم تذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة فتقول له مثلا ما علة هذا الحديث فيقول كذا، ثم تذهب إلى أحمد بن حنبل فتقول له ما علة هذا الحديث فيقول علته كذا. فإن وجدت عبارتنا متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم، وإن اختلفنا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده. فقال له الرجل فما علة الحديث الفلاني؟ قال علته كذا. فذهب إلى أبي حاتم وإلى ابن وارة وإلى أحمد كلهم يقول العلة كذا، نفس العلة. فقال الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام. إلهام أي أنه يلهم ذكر علة الحديث وقد لا يلهمها، يعني قد يكتشف علة الحديث فيقولها وقد يعله بغير أن يستطيع إثبات العلم. وجاء رجل إلى أبي حاتم الرازي فقال له ما الحجة في تعليلكم للحديث؟ فقال له إذا أخذت دراهمك وذهبت إلى الصيرفي، الصيرفي الرجل ولا ناقد الدراهم الذي يقول مثل هذه الفلوس مزيفة أو هذه الفلوس صحيحة، فإن تأخذ مثلا الدرهم من الفضة وتذهب إلى الصيرفي يوم يرن كده على البنك ويقول لك ده مغشوش، ويأخذ واحد ثاني ويرنه على البنك ويقول لك ده صحيح، ما الحجة عنده؟ الممارسة، وهذه معرفة قد لا تتمكن أنت من تحصيلها نظريا. فقال له أبو حاتم الرازي إذا ذهبت إلى الصيرفي ومعك نقود فيها بهرج، معك نقود فيها بهرج أي فيها تزييف، في نقود مزيفة، كيسة فلوس، فالرجل فأفرغها أمامه وبعدين عمل يرن في ده ويرن في ده يقول لك ده مزيف ده صحيح ده مزيف ده صحيح. فقال له أتقول له لماذا؟ قال لا. قال فلما تقول لنا؟ يعني الإعلال الحديث كإعلال الناقد، الناقد وأخص بالذكر كلمة الناقد، ليس عوام طلبة الحديث يعني يدخلون في هذا الباب، إنما يدخل فيه الجهابذة الكبار الذين تمرسوا وقضوا أعمارهم في علم الحديث دراسة دراية ورواية. فيقول له إن هذه تحتاج إلى ممارسة، هذا أعلى نوع من إعلال الحديث. وهناك علل كثيرة جدا يمكن لطالب العلم أن يفقهها وأن يقف عليها، وهذه إن شاء الله يعني بحثها إذا وصلنا إلى قسم الحديث المعلل أو الحديث المعل في هذه الألفية. بمثل هذه القواعد تدرك أن الذي لا يستطيع أن يهضم هذه القواعد لا يستطيع أن ينصر دينه، دين الله تبارك وتعالى، أمام الذين يلقون الشبهات، فضلا عن الحجج التي يأتون بها لرد حكم الكتاب والسنة. يعني تصور لو أنك لا تفقه هذه الأصول وابتلاك الله عز وجل أو ابتلى المسلمين بمبتدع ينشر بدعته على مثل هذه الأصول، لا تستطيع البتة أن تنصر كتاب الله عز وجل ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتمكنك من دراسة هذه الأصول كسب عظيم لدين الله عز وجل. عندنا في هذه الأيام بدعة جديدة ظهرت، وهي بدعة عدم العذر بالجهل. جماعة يريدون إكثار المسلمين، أو بعضهم هم جماعة التكفير القديمة، وكما قلنا في خطبة سابقة في الجمعة إن أجدادهم من الخوارج الأول الذين كانوا هم أتقى منهم وأعبد لله منهم وكانوا أعلم منهم، كانوا في عرف السلف جهال. يعني شو الخوارج القدامى اللي هم من التابعين الذين كفروا عليا وأصحاب الجمل، هؤلاء كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يحقر صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ما نفعتهم صلاتهم ولا تهجدهم ولا طول ظمئهم بالهواجر، بل خرجوا من الدين كما يخرج السهم من الرمية. هؤلاء كانوا عند أسلافنا من العلماء كانوا جهالا، فما بالك بأولئك الذين لا يفرق أحدهم بين اليمين والشمال، فيأتون أول ما يتكلمون يقولون لا يعذر بالجهل في دين الله عز وجل. يعني أنك لو جهلت شيئا في الدين فأنت كافر. هذه باختصار هذه المقالة، إذا جهلت شيئا في الدين فأنت كافر. إذا عملناهم بهذه القاعدة فلن يبقى فيهم مسلم واحد، إذا عملناهم هم بهذه القاعدة فلن يبقى فيهم مسلم واحد. ولكن عندهم غيظ على المسلمين، ما يستريح أحدهم إلا أن يدخل المسلم النار كأنه بيتشفى فيه. فإن قلت له مثلا تارك الصلاة على رأي الجماهير ليس بكافر إن لم يجحدها، لو تركها كسلا، وعلى رأي الحنابلة كافر مرتد تبين منه زوجته ولا يورث يصير ماله فيئا في المسلمين. فإذا قلت له إن رأي الجماهير كأبي حنيفة ومالك والشافعي وجماهير أتباعهما يقولون إني غير كافر، يتصور من قولك هذا إنك أنت عايز تدخله الجنة، فيغتاظ. وأنا قابلت رجل من هذا النوع يقول لا طبعا ليس بكافر، إذن هو في جنات عدن. طب وهل هذا لازم المقالة؟ يعني هو يا كافر يا لا. يقول لا طبعا ليس بكافر، إذن هو في جنات عدن. ثم لفظ وقال والله أنتم أعداء المسلمين أو أعداء الإسلام. نقول له مثلا إن دخول الرجل إلى النار أنت يبدو أنه لا يدري ما النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا لرجل توضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، كأن هذا لا يسترهبه ولا يراه عذابا أليما. وكقوله عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم أهل الأرض الذي لم ير بؤسا قط في حياته فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يخرج، مش بقى قاعد فيها، لا غمسة واحدة، ثم يقول الله عز وجل له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، بغمسة واحدة في النار. فإن قلت له هذا الرجل متعرض للعذاب ومتعرض للوعيد وداخل النار لا محالة، لا يقنع ويظن أن هذا لا يساوي شيئا، لا بد أن يكفر، لا بد أن تحكم عليه بالكفر. ثم يأتون بشبهات، إن لم تكن متمكنا من هذه الأصول العلمية التي تزن بها هذه الأدلة وزنا صحيحا لا تستطيع أن ترد على هذا ولا تنصر دين الله تبارك وتعالى ولا تحمي جمهرة المسلمين من جهل هذا الجاهل. إذا دراسة هذه الأصول خطيرة جدا. وما الذي جعل هذه البدعة تنتشر بيننا؟ أنه لا يوجد من يردها ردا صريحا، وإذا وجد من يردها واحد اثنين ثلاثة أربعة أمام جحافل من أهل البدع، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. إن استطعت أن تتقي السهم الأول فيأتيك الثاني والثالث والرابع والعاشر، فتتكسر هذه النصال عليك، ما تستطيع أن تواجه كل أصحاب البدع. لذلك فدعوتنا إلى دراسة الأصول من هذا الباب، وإلى تخصيص بعض المسلمين بدراسة هذه الأصول العلمية المرعية، لا سيما إن كان ذهن هذا الدارس جيدا وحادا لا يضن على المسلمين بمثل هذا العقل الجيد، لأن الله تبارك وتعالى يجزيه خيرا إذا سن هذه السنة ودفع عن المسلمين. أما أن يبقى طيلة عمره جاهلا فالويل لنا إذن من أصحاب البدع الذين يتصيدون الشبهات، يتصيدون الشبهات ثم يلقونها إلى عوام الموحدين فيكفرونهم أو يجعلونهم يكفرون عوام المسلمين. يعني مثلا، والعذر بالجهل والرد على هذه المقالة الضعيفة الساقطة المتهافتة، إن شاء الله من الغد يعني نوقف دروس فقه السنة قليلا حتى نرد على هذه البدعة، وحتى تبصر عوام المسلمين إلى تهافت هذه الأدلة التي يريدها أولئك الناس فيعلمون أنهم على ضلال مبين. مثلا ترى من أدلتهم، حتى أريك علم الحديث وأهميته وهو باب تصحيح الأدلة، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رأى رجلا وعليه تميمة معلق شيء يعني كالحجاب، فقال له ما هذه؟ قال هي الواهية. قال اطرحها عنك فإنها لا تزيدك إلا وهاء، أما إنك لو مت ما أفلحت. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بجهله، بدليل أنه لو مات ما أفلح قط. يعني ما أفلح؟ يعني دخل النار، يعني دخل النار، مع أن هذا الرجل جاهل بالحكم الشرعي، لم يدفع له جهله أنه علق هذه التميمة التي لو مات ولا يدري خطورتها ما أفلح قط. شوف، تعرف أنت ترد على هذه الشبهة إن لم يكن عندك علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث؟ انظر كيف نفند هذا الدليل. أولا هذا الحديث ضعيف، أظن استرحنا وأرحنا، ليه أسقطنا الدليل من أساسه؟ هذا حديث ضعيف ما يستطيع هو أن يثبت صحته ولو شق نصفين، وعلى التسليم بأنه صحيح، جدلا على التسليم أنه صحيح لا حجة فيه، لأن معنى ما أفلحت ليس معناه كفر، أين هذا من ذاك؟ معنى ما أفلحت أي تدخل النار، وليس معنى أن ما أفلحت أي تخلد في النار أبد الآبدين، أين هذا من ذاك؟ وهل هذا اللفظ يؤيد هذا الفهم؟ لا يؤيده، لا يؤيده. يحتجون مثلا بحديث آخر، حديث سلمان التاريخي، دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب، قيل وما ذباب يا رسول الله؟ قال كان قوم يعبدون إلها، قال من يعني؟ فمر بهم مار، قالوا له قرب لإلهنا قربانا، قال ما عندي شيء أتقرب به، قالوا له قرب ولو ذبابة، فأمسك بحجر ورماه على ذبابة فقتلها فدخل النار، لأنه قرب قربانا للصنم. ومر رجل آخر فقالوا له قرب لإلهنا قربانا، قال لا، فقتلوه فدخل الجنة. فكانت هذه الذبابة هي السبب في إدخال هذا النار وفي إدخال هذا الجنة. أولا هذا الحديث ضعيف، أيضا ضعيف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف على سلمان، يعني سلمان الفارسي هو الذي قاله.